الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 27 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي، وهذا تتم لكتاب باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. الحديث حوى جملا من حقوق المسلمين. الأول قوله: المسلم أخو المسلم، والأخ يكون في عون أخيه وفي حاجة أخيه، ويتميز بالرفق والشفقة على أخيه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. لا يظلمه، أي بنفسه، إما بإزهاق نفسه أو بأخذ ماله أو بالكلام في عرضه، ولا يسلمه، أي لغيره، يقع منه ما وقع مما تقدم. من كان في حاجة أخيه، أي حاجة، وكلما عظمت كان الأجر أعظم، حتى ولو كانت الحاجة شفاعة أو إعانة أو نحو ذلك، كان الله في حاجته. ما أعظم هذا، يكون الله عز وجل في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه المسلم. ومن كان الله في حاجته يسر عليه العسير، وقرب له البعيد، وسهل له الصعب، فإن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو العليم القدير. وما أشد غفلة الناس عن مثل هذا، وإلا لو استحضرنا مثل هذا المعنى لكان المسلم مبادرا إلى قضاء حاجة أخيه ولو بكلفة، لأن الجزاء من جنس العمل ولا سواء، فإن المجازي هو الله سبحانه وتعالى. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، صغيرة أو كبيرة، ما دام قد كرب منها فيسعى المسلم بتفريجها، وربما تكون الكربة من ضيق حال أو من قلة مال أو من كثرة أعداء وتربص، فمن أعان أخاه وسعى في ذلك فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا سواء، كرب الدنيا إلى زوال مهما عظمت ومهما كبرت ومهما كثرت، وأما كربة القيامة فهي شديدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله السلامة والعافية. ومصداق هذا الحديث ما جاء أيضا في حديث أبي حذيفة، ما جاء في حديث حذيفة وأبي مسعود، فالرجل الذي كان يداين الناس فكان يتجاوز عن الموسر وينظر المعسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سترت مسلم في ذنب ألم به عن مجموعة من الناس، عن أهل قرية أو أهل مدينة أو أهل محلة، يسترك الله عز وجل يوم القيامة التي تكون الفضيحة على الخلائق، ألا لعنة الله على الظالمين، فتكون الغدرات والمعاصي والسيئات ظاهرة للجميع إلا لمن ستره الله سبحانه وتعالى. فعوذ نفسك ستر العباد، لأن في سترهم أولا إغاظة للشيطان، ثانيا إخماد للفتنة، ثالثا عدم إشاعة الفاحشة، رابعا رفق بأخيك ومحبة له. والمسلم قد يلم بالشيء بعد الشيء، ومع ذلك النصيحة مطلوبة والرفق مطلوب، إلا إذا زاد شره وتعين هتك ستره، لا سيما إذا كان هو نفسه ممن لم يستر نفسه. كل أمتي معافى إلا من المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل ثم يقول عملت البارحة كذا وكذا فيكشف ستر الله عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، بل رواه مسلم إلا قوله لا يخونه ولا يكذبه. قوله المسلم أخو المسلم كما تقدم أخوة إيمانية، وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، والأخوة الدينية شاملة لأخوة النسب ولغيرها. فقد يكون أخوك في النسب أخوك في الدين، وربما أبوك أخوك وزوجتك أختك في دين الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام لسارة رضي الله عنها أنا أخوك في الإسلام. وضرب به المثل لأن الأخوة بعد الأبوة والبنوة من أعظم درجات الترابط. أخاك أخاك إلا إن من لا أخ له كساع إلى الهياء بغير سلاح، لا يخونه. والخيانة هي الخديعة في موطن الائتمان، وهي من صفات المنافقين، وتوعد الله عليها بالإثم العظيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. ولا يكذبه، لا يكذب عليه ولا يكذب إليه، فإن الكذب خلق سيء، وسيأتي باب أو قد تقدم. ولا يخذله، أي لا يتركه للأعداء يتربصون به، بل يكون مناصرا له ومعينا له بعد عون الله. وقوله لا يكذبه يدخل فيه في البيع والشراء والنكاح وغير ذلك. كل مسلم على المسلم حرام، كل من ألفاظ العموم، أي جميع المسلم وما إليه من مال أو عرض أو نفس على المسلم حرام، بل وعلى الكافر. فالمسلم معصوم الدم إلا بحق الإسلام، لكن ذكر المسلم دون غيره لأن المسلم هو الذي يعمل بحق أخيه، وهو الذي يؤدي حق أخيه، عرضه وبدأ به، لأنه إذا استحل العرض استحل ما يليه. والعرض يتعلق بالكلام بالذم ونحوه، فلا يجوز أن يقذف بأمر ليس فيه، ولا يجوز أن يغتاب وإن كان الأمر فيه، ولا يجوز أن ينم عليه وإن كان قد وقع منه ذلك القول أو الفعل، لا يدخل الجنة نمام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هتك العرض في أعظم المواطن. كل المسلم على المسلم حرام. وماله، ذكر المال لأن أكثر الناس يتعاطون هذه البلية، إما بسرقة وإما بنهبة وإما باغتصاب، فالمسلم على المسلم حرام، لا يجوز أن يأخذ ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا وطيب من نفسه كأن يبيعه بيعا أو يهبه هبة أو يعطيه عطية أو يتصدق به صدقة ودمه فلا يسفك بقتل ولا يخرج بضرب ولا نحو ذلك. ثم قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره كما في بعض الأحاديث. وإذا وجدت التقوى وجد العمل بها. أما من يقول إيمان في القلب وهو مخالف فلو كان إيمانه محققا لكان فعله موافقا، فإن القلب إذا صلح صلح العمل وإذا فسد فسد العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه لو وقع في هذا الشر، ما بالك إذا وقع في أكثر من هذا، أن يحقر أخاه المسلم، هذا من أعظم الشرور، أن تكون محتقرا للمسلم، تحتقره للونه أو لماله أو لعلمه أو لجاهه أو لغير ذلك من أنواع الاحتقار، لا يجوز أن يحتقر المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أشار إلى المسلم لهذا: خير من ملء الأرض مثل هذا. فإذا كان بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كيف بمن يأخذ ماله؟ وكيف بمن يهتك عرضه؟ وكيف بمن يسفك دمه؟ لقد وقع في شر عظيم. قال وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. والنجش أن يزيد في ثمن السلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وهذا الحديث عظيم، وأوله إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وسيأتي في أبواب المنهيات إن شاء الله تعالى. قوله لا تحاسدوا، نهي عن التحاسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير، بل تكن محبتك لأخيك في زيادة خيره، سواء كان في باب العلم أو المال أو الجاه، فإن ذلك لا يضيرك ولا ينقصك، وذلك على مقتضى قدر الله، فلا تكن معارضا لله عز وجل في قدره، ولا تكن متلبسا بأخلاق اليهود والنصارى الذين يحسدون المؤمنين أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولا تناجشوا، والتناجش هو الدخول في البيع لا لقصد الشراء ولكن لرفع السلعة، فهذا حرام. ولا تباغضوا، وليس من التناجش بيع من يزيد، بيع من يزيد ليس من التناجش، فيجوز للرجل أن يدخل في السلعة ويشتريها بالثمن الزائد، لكن إذا كان البيع على بيع الآخر لا يجوز، أو كان يدخل على البيع لقصد رفع البيع بدون نية الشراء لا يجوز. ولا تباغضوا، التباغض ما يقع في الصدور من الحقد والبغض ونحو ذلك. ولا تدابروا، يعني التباغض بالقلوب والتدابر بالأبدان، لأن الإنسان إذا أبغض غيره دابره، فبدأ بالأهم فالأهم ورتبها. في رواية: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، لأن مبدأ الأمر التحسس، هذا عنده ما عنده، زاد ماله نقص ماله ونحو ذلك. ثم بعد ذلك التحاسد، يقع في القلب بسبب ما ناله أخوه من الخير، وربما وقع بسبب ذلك التناجش للحسد الذي في قلبه لا يريده أن يأخذ شيئا بسعر أرخص، ووقع التباغض في الصدور والتنافر في الأبدان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا قريب من التناجش من حيث أنه يبيع على بيع أخيه، لكن قد يكون مريدا للشراء ومع ذلك لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه. وصلت وأخاك يبايع في سيارة، انتظر حتى يفرق من البيع ويقول له صاحبه ما بعت منك. كذلك وصلت وهو يريد أن يستأجر شقة، لا تدخل فيها حتى ينتهي، وفي غير ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، أي كما أمركم الله، جاء في بعض الروايات المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقدم التقوى ها هنا التقدم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، تقدم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني الترتيب غير مقصود، ويكون هنا بدأ بالأكبر فما دونه فما دونه. وعلى الترتيب في الحديث الأول بدأ بما يدخل منه إلى غيره. قال وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه في رواية من الخير. ساق المصنف الحديث لبيان عظيم شأن المؤمن، وأنه لا يكمل إيمانه مع كثرة أعماله الصالحة حتى يحب لأخيه أي المسلم من الخير ما يحب لنفسه من الخير. وفي الحديث أن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. وعنه رضي الله عنه أي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وأخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قوله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك إذا كان ظالما، يريد يقتل، يريد يزني، يريد يفجر، يريد ينهب، أنصره. لكن كيف ينصر؟ بمنعه من هذا الباطل ومن هذا الشر الذي قد عزم عليه. أو مظلوما، اعتدي على ماله على نفسه على عرضه، انصره بالدفاع عنه والذب عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، هذا أمر واضح أنك تدفع عنه الشر. أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ لأن هذا أمر يحتاج إلى بيان. قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، بل والله من أعظم النصر. إذن فدعاة أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم العلماء ومن إليهم من أعظم الناس نصرا للمسلمين حتى للظالمين، يحذرون من الشرك، يحذرون من الربا، يحذرون من الزنا، يحذرون من صغير الذنب وكبيره، فهذا من أعظم النصر. إذن فمن نصحك فقد نصرك فاشكر له نصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وكيف لا يكون نصرا له وأنت تنصره على الشيطان، وتنصره على هواه، وتنصره على نفسه الأمارة بالسوء، ويكون فعلك نصر له في الآخرة لا يتعرض إلى العقوبة، فهذا أعظم النصر والله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الداعي، وتشويه العاطس. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، فإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهذا حديث عظيم تضمن حقوق المسلمين التي لو عمل بها لكان المسلمون على خير حال، لما وقع التنافر ولا التشاجر ولا التقاطع ولا التدابر ولا التقاتل ولا شيء من ذلك. ما يقع سرقة، ما يقع نهبة، ما يقع اغتصاب، ما يقع غيبة، ما يقع نميمة، لا يقع شيء إذا أدينا حق المسلمين علينا بالكف عن أعراضهم والكف عن أموالهم والكف عن أنفسهم. قال حق المسلم على المسلم خمس، يعني حق واجب، حق واجب في بعضه وفي بعضه ربما يكون من باب الاستحباب، لكن حق واجب إذا وقع منه المجازاة على ما سيأتي في ذلك. المسلم خمس وفي رواية ست، إذن العدد غير مراد، لا يفيد الحصر، بل هو أكثر من ذلك. لو ذكرنا حقوق المسلمين هي أكثر من الست وأكثر من الخمس، وإنما ذكر في هذا الحديث من أشهرها رد السلام لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فابتداء السلام مستحب، لكن رد السلام واجب. فإذا الحق منه المستحب ومنه الواجب. فإذا لقيت أخاك المسلم فبادره بالسلام، فإن ذلك يدخل في القلوب المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، وأفضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيادة المريض إذا مرض إلا أن يكون مبتدعا، ففي الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم، وإلا يعاد المريض ويدعى له. من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع، وسيأتي باب هذا. واتباع الجنائز، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وعاد غير واحد. واتباع الجنائز أي إذا مات تتبع جنازته، وقد يكون الاتباع واجبا وقد يكون مستحبا. واجبا إذا لم يوجد من يتبعه فيجب، لأنه واجب كفائي، وإن وجد من يتبعه تتبعه للخير الذي في ذلك على ما يأتي في باب الجنائز. وإجابة الدعوة إن كانت وليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. وفي حديث ابن عمر: إذا دعيتم إلى وليمة عرس أو نحوه فأجيبوا. وأما إذا كانت غير ذلك فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. وتشميت العاطس، تشميت العاطس، لكن بشرط أن يحمد الله، إذا عطس فحمد الله فشمته على ما جاء في الرواية الأخرى. أما إذا لم يحمد الله فلا يشمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر. قال: يا رسول الله، عطس فلان فشمته ولم تشمتني. قال: حمد الله وأنت لم تحمد الله. وأيضا جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه عطس عنده ابنه فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فعاد أحدهما إلى أمه فقال: عطس ابن فلان فشمتها وعطست فلم يشمتني. فلما رجع إلى زوجته قالت: ما شأن فلان، عطس فشمته ولم تشمت ولدي. فرد عليها قال: فلان حمد الله ولدك لم يحمد الله. لأن النساء مساكين تتعصب لأبنائها. فإذا لم يحمد الله لا حق له، وإذا حمد الله له حق الرد. وفي رواية مسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه تقدم، وإذا دعاك فأجبه تقدم، وإذا استنصحك فانصح له. وهذه الزائدة: إذا استنصحك فالمستشار مؤتمن، انصح له وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وكن ناصحا له بأحسن ما يعمله من الأعمال، كأنك تنصح لنفسك، هذه هي الأخوة. استنصحك حتى ولو كنت أنت البائع، ولو كان الشأن يخصك، إذا استنصحك انصح له، هذا تمام الأخوة، أن يكون الإنسان ناصحا لأخيه بلسان الحال وبلسان المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولا الله لو نصحنا لبعوضنا بعض لاستقمنا. إذا رأيته في حزبية نصحته، إذا رأيته في بدعة نصحته، في شرك نصحته، في معصية نصحته، في بيع أو شراء وهو يحتاج إلى نصيحة نصحته. استقيم الحال وتزداد المحبة والألفة والخير. قال الأصمعي: كنت عند الرشيد يوما وعنده عافية القاضي، وقد أحضره لأن قوما استعدوا عليه إلى الرشيد، فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب الخليفة عما يسأله، وطال المجلس فعطس الخليفة فشمته الناس ولم يشمته عافية، فقال له: لما لم تشمتني مع الناس؟ فقال: لأنك لم تحمد الله. واحتج بالحديث في ذلك، فقال له الرشيد: ارجع إلى عملك، فوالله ما كنت لتفعل ما قيل عنك وأنت لم تسامحني في عطسة. ورده ردا جميلا إلى ولايته كما في البداية لابن كثير. قال: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب الفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول، والمياثر بياء مثنى قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطرا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب، والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، وإنشاد الضالة تعريفها. وهذا حديث عظيم حقه أن يكون في مجلد أو نحو ذلك، إذ أنه تضمن 14 أمرا ونهيا، وكل نوع من هذه الأمور لها أحكامها. وقد تكلم عليه الحافظ بتوسع في كتابه فتح الباري، ولعلنا تكلمنا عليه أيضا بإفادة في كتابنا على عمدة الأحكام. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، هذا ليس على الحصر، وإنما هذه السبع في مجلس واحد، وإلا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أكثر من ذلك. وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الفرض والواجب والحتم، ومنها المستحب، ومنها الإرشاد وغير ذلك. والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على الاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ونهانا عن سبع، ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ولكن هذه السبع لعلها في هذا الحديث. وإلا فقد نهى عن الشرك، ونهى عن الخمر والميسر والأصنام، ونهى عن الزنا، ونهى عن كثير من الشرور والآثام. قال: أمرنا بعيادة المريض للحق الذي له في تأنيسه والتفسيح له في أجله، والدعاء له، والنصيحة، والإحسان إليه ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا أهمل ضاق صدره، وإذا عاده إخوانه انشرح صدره، وربما وجد فيهم الخير وكان في زيارته موعظة. كم من إنسان يهتدي عند موته، كما اهتدى ذلك الغلام اليهودي، وكم من إنسان قد يعرض لكن الإنسان يبذل النصيحة، ولكن لا يجلس عنده حتى يمله، ولا يضيق له في أجله. ما يدخل عليه يقول: والله شكلك مودع، هذه تضيق صدره مسكين. ولكن الأعمار بيد الله، ونسأل الله أن ينفس لك في أجلك، ونوصيك بالذكر، الذكر من أسباب رفعة العبد في الدارين، بدون أن تقول له ستموت بعد قليل، حتى ما يفعله بعض الأطباء هداهم الله، ربما يقول للمريض أنت ستموت بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، لا سيما أصحاب تليف الكبد ونحو ذلك، قد يصيب وقد يخطئ، لكن الواقع أن هذا لا يصلح، إساءة إلى المريض، لأن الإنسان إذا حس بدنو الأجل قد يعجز عن العمل، بينما إذا نفس له في أجله يعمل ويبادر إلى الخير وينصح بالتوبة ونحو ذلك. واتباع الجنازة، ومن الحقوق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الجنازة، يعني إذا مات، ولا يتبعه ببدع ولا محدثات، وتشميت العاطس تقدم، وإبرار المقسم، وهذا ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. فإذا أقسم عليك أن تتغدى عنده تغدى ولا حرج عليك في ذلك، أو أقسم عليك أن تعيره كتاب أعيره بما لا ضرر عليك في ذلك. أما إذا كان عليك ضرر أو حرج، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك يا رسول الله لا تخبرني؟ قال: لا تقسم، لا تقسم. ولم يجبه إلى طلبه. ونصر المظلوم، ويجب أن ينصر المظلوم بدفع الشر عنه والإعانة له ما استطاع الإنسان بالقول أو الفعل أو المال أو نحو ذلك، انصره يا أخي، وهذا من التعاون على البر والتقوى. والمقصود بالمظلوم الذي ينصر المسلم ابتداء، وحتى الكافر إذا كان ذميا أو كان غير ذلك لا يجوز أن يظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وإجابة الداعي على التفصيل الذي سبق، وإفشاء السلام على التفصيل الذي سبق، وستأتي أحكامه في بابه. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، لأن هذا خاص بالنساء، لبس الذهب في الدنيا خاص بالنساء، كما في حديث علي وسيأتي، هذا حرام على ذكور أمتي. وعن شرب بالفضة، وأما التختم بالفضة فيجوز للرجل، لكن الشرب بالذهب أو الفضة لا يجوز، فإن هذا إنما يصنعه من لا خلاق له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لأن هذه أفعال المترفين. والمؤمن مأمور بالترفق وعدم ذلك، وبمراعاة المشاعر أيضا، قد قيل بأن النهي مراعاة للمشاعر، وقيل كذلك حتى لا تنتهي العملة. وعن المياثر الحمر، نوع من الحرير أحمر يركب عليه. وعن القسي، نوع من الحرير أيضا. وعن لبس الحرير، كأنها أنواع من الحرير تصنع مع غيرها، والحرير الحرير الصرف، فنهى عنه إلا مقدار هكذا للحاجة، أو يجوز لبسه أيضا للحاجة لمن كان به حساسية وحكة، أو كان به قمل ولم يستطع التخلص منها ونحو ذلك للحاجة. وبعضهم جوز لباسه في الحرب أمام الكفار، والصحيح أنه لا يلبس. والاستبرق، نوع من الحرير أيضا، والديباج، نوع من الحرير، كلها من الألبسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الحرير. قال رحمه الله: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا باب عظيم، لأن ما منا إلا ويلم، إما بزلقة لسان، وإما بخطأ بفعل أو نحو ذلك، فالمسلم يستر، المسلم يستر، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، إلا إذا كان في إشاعة هذا الأمر تحذير المسلمين من شر وإثم، وإلا فالمسلم يستر. ولماذا جعل الله عز وجل الشهادة في الزنا 4 شهود؟ تعظيما لباب الستر، تعظيما لباب الستر. لو رأى رجل رجلا يزني حقيقة، ورأى الميل في المكحلة، وشهد معه آخر وآخر، لاستوجب الحد في ظهورهما. ولو شهد 4 ولم يثبت أحدهما أو أحدهم الشهادة لجلدوا تعظيما لهذا الحق، تعظيما لباب الستر، تعظيما لباب الستر. وذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني زنيت، أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم ما زال يباحثه بعد الرابعة. فالشاهد أن الستر ممدوح، مهما ألممت بذنب فاستر نفسك، استر نفسك وادعو الكريم العظيم الستير أن يستر عليك. وإياك والتبجح بالذنوب والمعاصي، فإن هذا من إشاعتها، وهذا من أسباب فضيحة الله عز وجل العبد. كثير من الناس لا سيما العوام يتبجحون بأفعال قبيحة يجب فيها الستر. كذلك ستر عورات المسلمين، لا تتطلع إلى بيوت الناس ثم تكشف عورات، تتتبع عوراتهم وتكشفها. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم يفضحه ثم يكبه الله على وجهه في النار. يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني يشيع الكلام الفاحش والفعل الفاحش، فإن هذا فيه دعوة إلى الباطل. لو كان فيه امرأة فيها سوء وتذهب: فلانة زانية، فلانة زانية، فلانة زانية، تجرع عليها السفهاء. أو كان رجل فيه سوء وتكثر من ذكره وإشاعة فحشه، ربما تجر إليه أهل الفساد للاستفادة من دروسه الشيطانية ونحو ذلك. فالإنسان يضيق مداخل الشيطان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأهل الشر لهم طرق لمعرفة الفساد والمفسدين، إن الطيور على أشكالها تقع. وأذكر مرة كنا في صنعاء ندرس، ووالله ما نعلم بشيء في تلك الحارة ولا نحن حول شيء، حاول نذهب للدراسة ثم نرجع إلى البيت. وجاء أحدهم شرير إلينا، مكث عندنا ليلة، وإذا به يكثر من هذا الكلام: هذا البيت فيه كذا وذاك البيت فيه كذا، نعوذ بالله من الشر. فجالس الصالحين أهل الستر، ولا تجالس غيرهم فإنه يؤزك إلى الشر أزا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. لا يستر عبد من المسلمين، عبدا من المسلمين، سواء كان رجل كان رجلا أو امرأة في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة. وهذا دليل على أن هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة لتتعود ستر العورات. يسترك الله يوم القيامة، يوم أن تقع الفضائح على رؤوس الأشهاد. وعنه رضي الله عنه، أي أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. مثل هذا لا عبرة بستره، هذا كيف يستر وهو الذي يتبجح ويذهب: فعلت. ربما أعمال قد سترها الله عليه هو يتبجح بها. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المراد بهم أمة الإجابة لا أمة الدعوة. معافى أي من الفضيحة، ومعافى ربما بالتوبة، إلا المجاهرين الذين يتبجحون بالمعاصي. وإن من المجاهرة، يعني المجاهرة أنواع، ربما يأتي الذنب والناس ينظرون إليه، أو ربما كحال الذين الآن يسجلون وينشرون وغير ذلك مما يفعلونه. وإن من المجاهرة من للتبعيض أن يعمل الرجل بالليل عملا، وأيضا المرأة، الحديث عام، وإنما ذكر الرجل لخروجه مخرج الغالب، عملا أي عمل من الأعمال المحرمة، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، ما أحد يدري به ولا بصنيعه، فيقول: يا فلان، يتبجح ويتعاظم في نفسه أنه عصى الله عز وجل: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه فيفضحه الله، يفضحه الله ويصير مدموما عند الناس، والله يصير محتقرا عند الخاص والعام، لا تظن عند الخاص والعام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه التثريب التوبيخ. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا زنت الأمة أي الجارية المملوكة فتبين زناها أي علم زناها، أما إذا لم يتبين لا تبحث ولا تنقب، لا تنقب عن المستور، نهينا عن التجسس، وإن يظهر شيء قلنا به وعملنا به. كثير من الناس ربما ينقب في شأن زوجته، في شأن أبنائه، في أمور لم تكن معلومة عندهم، أو ربما النصيحة العامة أولى، ثم ينقب حتى يظهر البلاء ويظهر الشر، ونسأل الله السلامة، ثم بعد ذلك يتحرج. فتبين زناها أي ظهر وعلمه إما بقرائنه أو بحقيقته، فليجلدها الحد أي يجلدها عليها نصف على المحصنات من العذاب، ويقوم هو بجلدها بنفسه، والأمر للوجوب. ولا يثرب عليها أي لا يوبخ، يكفي التأديب بالحد. ثم إن زنت فليجلدها الحد مرة ثانية، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، يتخلص منها ويذهبها عن أماكن الفساد لعلها تصلح. وهل يشترط أن يخبر المشتري لها؟ لا يلزم أن يخبر المشتري لها بفسادها، لأن المراد الستر، وكذلك المراد أن يذهب بها من مكان الفاحشة وأماكن الشر، فإن بعض الناس قد يفسد في بعض الأماكن ويصلح في بعض الأماكن. اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوم يعبد الله فاعبده معهم، واترك بلدك فإنها أرض سوء. ولهذا أمر بتغريب الزاني والزانية حتى يبتعد عن الشر، أما إذا أصبح يتعاطى هذا الشر قد تعمق في قلبه وعظم شأنه. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. قوله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فحديث هذا الباب عن أبي هريرة جميعا. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وكان إمام المسلمين يقوم بالحدود ونحوها، برجل وهو النعيمان كما جاء مصرحا به ببعض الروايات، وكان محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ربما كان يشرب الخمر رضي الله عنه، قد شرب أي الخمر. قال: اضربوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحد الخمر في عهده الضرب بالجريد والنعال، وقيل ضرب 40. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، يؤدبونه، والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة: حاول ألا تدعو بالخزي على مسلم، استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: لا تقولوا هكذا، يعني لا تقولوا أخزاك الله، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن أعينوه على الشيطان بحظه على الخير ودلالته عليه وإرشاده إليه، فإن هذا من أسباب يعني صلاح الحال والمآل. قال رحمه الله: باب قضاء حوائج المسلمين. وهذا الباب تابع للأبواب السابقة، فقضاء حوائج المسلمين من أسباب قضاء الله عز وجل حوائجك، من أسباب التعاون على البر والتقوى، من أسباب نيل الدرجات العلى إلى غير ذلك. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ومن أسباب الفلاح. وقوله وافعلوا الخير لفظ عام يشمل كل خير من خيري الدنيا والآخرة، فعل الخير لعلكم تفلحون. فالتوحيد خير، والصلاة خير، والزكاة خير، وبر الوالدين خير، وصلة الأرحام خير، وإعانة الفقير والمحتاج خير، والشفاعة خير، حتى الشفاعة في الزواج، الشفاعة في الزواج، الشفاعة في العفو والصفح، الشفاعة في إعطائه بعض المال، الشفاعات من أعظم أبواب الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وقد تقدم الحديث وتقدم الكلام عنه بما يغني عن الإعادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحافتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وهو حديث عظيم تضمن عدة جمل من مهمات الدين وفيها الترغيب والترهيب. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، وقد تقدم معنى ذلك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سواء كان المعسر يعني التيسير بشفاعة أو بإعطائه مال أو بالتجاوز عنه أو غير ذلك، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سواء كان المال لك أو لغيرك إلا أنك أعنته، كل امرئ تحضر صدقته يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، فإذا أردت تفريج الله لكربتك ففرج كرب المسلمين، إذا أردت أن الله عز وجل يزيل فقرك فأزل فقر المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إذا أردت أن يعينك الله عز وجل في جميع شأنك فكن معينا للمسلمين. فأين من يعمل بهذه الأحاديث حتى يجازيه الله عز وجل الجزاء الأوفى؟ ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة بأضعاف. الله واسع، والله واسع عليم، يعني أجره مضاعف. تستر مسلم في الدنيا عن مجموعة من الناس يسترك الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا لفظ عام، الله في عونك ما دمت في عون أخيك، على أي حال كنت تعينه ما دمت معينا له على الخير، دالا له إليه، مرشدا له عليه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه نصيحة مهمة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيها التوجيه لطلب العلم لما فيه من الخير العظيم، فهو سبيل يوصل إلى الجنة ويوصل إلى مرضات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، حديث يحسنه بعضهم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، علم الكتاب والسنة، ما هو علم الفلسفة أو علوم الدنيا، وإن كان العلم الدنيوي إذا كان لا محذور فيه لا حرج، لكن المراد به هنا علم الكتاب والسنة، جميع الأدلة التي فيها الحث على طلب العلم المراد به علم الكتاب والسنة. أما علوم الدنيا يتقنها البر والفاجر والمؤمن والكافر، لكن علم الكتاب والسنة إنما يقوم به الفحول من الرجال ويحبونه. فأعظم طريق للجنة طلب العلم. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، أسهل طريق وأقرب طريق إلى الجنة العلم. قال أحمد بن أبي الحواري: يا علم، إنما اتخذتك لأصل إلى الله وقد وصلت. ثم أمر بدفن كتبه، لا يوافق على دفن كتبه، لكن المراد أنه يقول وصلت إلى الله، تعلم العلم لخشية الله، خشي الله، تعلم للتوحيد، وحد الله، تعلم للصلاة، صلى وصام وحج واعتمر ودعا إلى الله عز وجل، وسلك كل سبيل يوصل إلى الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى في فضيلة الذكر وفضيلة الاجتماع، وليس المراد بالذكر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فقط، بل هو أعم من ذلك. وقوله يتلون كتاب الله ليس المراد فقط مدارسة القرآن، بل هو أعم من ذلك، فيدخل فيه معرفة أحكام القرآن ومعاني القرآن، وهكذا معرفة الحلال والحرام، فكله داخل في مذاكرة القرآن ومدارسته. ويتدارسونه بينهم، أي بتلاوته أو تلاوة معانيه وأحكامه، إلا نزلت عليهم السكينة. وانظروا والله أن هذا أمر مشاهد وملحوظ، أن المجالس العلمية يشعر الإنسان فيها بسكينة الحال وهدوء البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر مع ما هو محمل من هموم الدنيا، مع ما هو محمل من هموم الدنيا. إلا أننا نرى بركة عظيمة ولله الحمد والمنة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إذا كانت هذه الآيات خبر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وعد في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله ما شرح صدره وما يليه مما ذكره الله إلا لما كان عليه من العلم والعمل. فيرجى لمن سلك هذا المسلك أن يشرح الله صدره وأن يعني يرفع ذكره إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولا أعظم في رفع الذكر من طلب العلم. يذكرون أن الرشيد رحمه الله ورضي عنه قال لهم: من أرفع الناس؟ ونحو هذا الكلام. فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين ابن رسول الله صلى يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا من شأنه، قال: بل غير ذلك، بل غير ذلك، أولئك العلماء الذي نموت وينسى ذكرنا وهم يذكرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا انظر إلى البخاري ومسلم وإلى أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وإلى غيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، دائما يذكرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم العلم، بارك الله فيكم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ومن أعظم الرحمة أن تكون مهاديا مهديا. لا تظن أن الرحمة فقط أن يكون لباسك لينا وأن يكون طعامك وافرا أو راحة البدن. الرحمة أعم من ذلك. أعظم الرحمة أن تكون موحدا لله. أعظم الرحمة أن تكون مستقيما على السنة. أعظم الرحمة أن تكون طائعا لله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يجالدهم بالسيوف، إلا أنه رحمة لما يدعو إليه من الخير والرشد والهدى. وحفتهم الملائكة، ملائكة الله السيارة التي سخرها لهذا الأمر. إن لله ملائكة سيارة فضلاء، سيأتي بابه في باب الذكر إن شاء الله تعالى. وذكرهم الله في من عنده، هذه أعظم المراتب، أن يذكرك الله في من عنده. نذكره بين أناس مساكين، ربي يعلم بحالنا وحالهم، ويذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى عند ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل، وعند حملة العرش والملائكة المقربين. فأي أمر أعظم من هذا أن يذكرك الرب العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وإذا ذكرك، ذكره ليس كذكر غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا ذكرك أعانك وسددك ووفقك وحفظك ونصرك وأعزك وأكرمك في الدنيا والآخرة. فوالله أنها من أعظم المكاسب، لو لم يكن إلا هي لكان حري بنا أن نلازم هذه المجالس حتى نلقى الله عز وجل بها. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كان، مهما كنت، فدعوة إلى من يسمون أنفسهم بالأقيال والعباهلة، وهم عن طريق الأقيال والعباهلة من أهل السنة والجماعة في بعد، يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في كتاب الله عز وجل، ويطعنون في أئمة أهل البيت الصالحين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين ومن إليهم. هؤلاء والله لا ينفعهم النسب اليمني، ولا ينالهم الأحاديث النبوية التي قالها صلى الله عليه وسلم في شأن اليمن. هؤلاء زنادقة ومن أهل النفاق، وستزول فتنتهم كما زالت فتنة غيرهم. وهكذا يقال للرافضة والباطنية والصوفية ومن إليهم ممن عبد القبور وغلا في آل البيت وعظموهم فوق ما شرع الله عز وجل أنهم لن ينتفعوا بالأنساب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت محمد: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. وهكذا نادى قريش فعم وخص، وذكر صفية بنت عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب: ولو كان مغنيا عن أحد لأغنى عن أبي طالب، إذ أنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، مع ما قام به من النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شفع له في تخفيف العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار ألبس بنعلين يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في درك الأسفل من النار. فعلينا عباد الله أن نحسن العمل مع الله عز وجل، فإن الأنساب والأموال والنصار لا تنفع إذا كان العمل سيئا، إذا كان العمل طالحا، لا سيما إذا خلطه الشرك. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتي متوجحا بنسبك، فإن هذا لا يزيدك إلا ضعه عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، تعلوه نار الأنيار. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.